والعاشر من دروس فاتحة الكتاب، ونرجو الله عز وجل أن ننتهي من ذلك الموضوع اليوم إن شاء الله على اختصار وإيجاز، وإلا فهذه الآيات اهدنا الصراط المستقيم، هذه الآيات أخذت منا قبل ذلك 20 درسا أو 20 خطوة، ولكن نختصر فيها الكلام اختصارا ونركز على ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم بدائع الفوائد، نركز على المسائل التي أوردها فيها كفاية، ثم نحيلكم ولا بد إلى الكتاب العظيم جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الكتاب المسمى اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هذا الكتاب لا بد من قراءته لكي نفهم هذه الآيات اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لكي نفهمها فهما صحيحا يناسب الواقع الذي نعيش فيه ويناسب الماضي والحاضر والمستقبل. فلا بد لنا ليه؟ أقول يا أخي إنا لله وإنا إليه راجعون، مش عارفين الكتاب ده صراط المستقيم ده؟ يمكن الكتاب الأول لشيخ الإسلام السهل والذي لا بد أن أي واحد يدرس العقيدة كيف يدرسها بغير هذا الكتاب، ده بيبدأ بهذا الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هو الكتاب يعني بس عشان إيه نستطيع أن نحن نبني عليه الآن، ملخص أن المؤمن لا يود الكافرين والمشركين المحادين لله ورسوله بحال من الأحوال، كما جاء في آخر المجادلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية، يبقى المودة منفية تماما. إذن أي واحد حاد منه بالله والرسول فإيه منفية تماما. المودة دي بتحصل إزاي؟ الناس لا يتصورون الأسباب، يعني صميم المودة دي مع العدو النصارى تيجي كده من واحد خلاص فكر الرجل النصارى الحب في الله والبغض في الله كذا، انما في مداخل دقيقه جدا للشيطان ويدخل من خلالها الى المسلمين. دليل اللي حقول الان هو ايه؟ هذا الدليل هو واقع شعبنا الان، واقع بلدنا، واقع المسلمين في بلادنا، زي ما يقول الشيخ بارك الله فيك زي المحل بتاع ماكدونالد لما بياخد مش عارف البضاعة من فرج الله كما يقال، مجرد انها تحط عليها الشكل اليهودي هو امريكان بس هو يهودي، لا الطوابير فين الولاء والبراء، فين العداء، فين الحب والبغض في الله، شو المسألة جات منين؟ ده مش سبب، ده نتيجة. الطوابير اللي واقفة دي على محل يهودي ولا محل امريكان ولا مستورد ولا كافر ولا معلم، الشعب خلاص نقض يديه من الإسلام إلا قليلة، أعداد هائلة. السبب إيه؟ أنا كما أقول لك هذه نتيجة، نتيجة لأي شيء. المرد ده موجود، يقول لك أحدهم اليهود ده أحسن من المسلمين، فلكن لك النصارى ده أصدق في المعاملة من المسلمين، ده أخلاقهم يا جدع، وهكذا. شو الكلام يقول من الشعب النهاردة؟ مداخل دقيقة جدا شيطانية دخل بها ايه في قلوب المسلمين، فأضاعوا اسلامهم واحدة تلو الاخرى. طيب بعد الاسلام واحدة 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 بيجي ازاي؟ شيخ الاسلام بينبهك اذا كنت انت تبقى على الصراط المستقيم فعلا لابد، ومن اهم الاسباب ان تتعمد مخالفة اصحاب الجحيم. وقد بالك لابد من تعمد مخالفتهم في ملبسهم، في مأكلهم، في مشربهم، في سلوكياتهم، في عاداتهم، في اجتماعياتهم، في كل شيء، في كل شيء. تحاول شوف متعمدا أن تخالفهم، إنما أن تحاول أن تتشبه بهم فما كان ذلك إلا من تعظيمهم ومن تكبيرهم في عينيك. تشبه باليهود في الملبس، في المسكن، في العادات، في كل شيء كما هو الآن، وده اللي حاصل الآن. ده يزيل البغضاء بيننا وبينهم التي بدت بين الموحدين وبينهم. التشبه بهم في الظاهر أمور بسيطة جدا، بس بدرفطة طرق الاحتفال، طرق الأكل، طرق الشرب، طرق المعيشة، طرق تجهيز المساكن، بكذا على العميان كده. تشبه بهم حتى في المراحيض ده يؤدي إليه في النهاية إلى إزالة البغضاء بين الموحد وبين هؤلاء، وبالتالي إلى إزالة الدين بالكلية. ومن يتولوا منكم فإنه إيه؟ منهم. ولاء والبراء. وحنا بقى لو حنا نقعد نفصل فعلا، ولو عايز أفصل بقى في هذه الصراط المستقيم، إذن سنتحدث عن الولاء والبراء بالتفصيل. هذا موضوعنا طول شرح، نعتمد على أننا ذكرناه كثيرا ومبسوط في كتب العقائد. ما بس شوف هذا الكتاب بينبهنا إليه، إلى الهدي الظاهري، إنك بس تتشبه باليهود والنصارى في الظاهر، ده بيؤدي إلى المودة فين؟ في الباطن. والمودة في الباطن تؤدي إلى التشبه فين؟ في الظاهر. الذي يحبنا يلبس مثلنا ولا لا؟ واللي بيكرهنا يكره أول ملابس بتاعتنا. خلي بالك، الهدي الظاهر يؤدي إلى المودة فين؟ في الباطن. والمودة في الباطن تؤدي إلى المشابهة والتشابه فين؟ في الظاهر على طول. حاجة عادية دي، يعني مسألة الكتاب ده ملخص. تقول لك لابد أنك تتعمد بقى، أنت مطالب بإيه؟ يعني تبغض اليهود والنصارى ولا لا؟ أنت مطالب بذلك. إنما في مودة بقيتش مؤمن، لا تجد القوم يؤمن بالله واليوم الآخر يوادونه. خلاص، ومن يتبعهم منكم فإنهم منهم. يبقى في مؤدر ما بقيتش مؤمن، فبعمل ايه؟ لابد ان تتعمد مخالفتهم في كل شيء. ياكلوا بالملاعق، ما ناكلش احنا بالملاعق. ياكل بالشمال، لا ياكل احنا باليمين. وهكذا بقى شوف المخالف، هو الكتاب بقى كده، معظمه كده، الاسلوب بتاعه كده. ليه؟ لان فعلا كثير جدا من الناس، زي بقول لك شعبنا النهارده. النهارده بيحب اليهود والنصارى، اكثر الشعب حبا رهيبا، ويكره بقدر كرههم لنا على قدر محبتهم لليهود والنصارى. السبب ايه؟ ابتلى بابائهم، ما كانوش كده، ابتلى بالتشبه بايه؟ باليهود والنصارى في الهدي الظاهر، شكل المسكن، عادات التقاليد، واحده واحده واحده، لغايه لما ايه؟ القلب تطبع بماذا؟ تعرف قال اني في الجسدي وضع لو طلع طلع الجسد وكل، فالمساله في القلب يحصل فيه شيء بينعكس على الظاهر. عملت بالظاهر شيء ينعكس على ايه؟ على ده. ملخص الكتاب ده، اختباء الصراط المستقيم. انت عاوز فعلا الصراط المستقيم وانت صادق في هذا، طيب عليك ان تخالف ايه؟ اصحاب الجحيم. طبعا لابد لك ان تقرا هذا الكتاب. نفكر في ان نشرحه للناس، ولكن قراءته سهله. هل نجد وقتا لشرحه؟ الله اعلم. والله لقد تحدثت مع الشيخ محمد اليوم ان يتولى شرحه هنا في 10 دروس مثلا، او ما استطاع على ذلك سبيلا، فلسه بنفكر. لما هو مشا هو سهل، ان انت وجدت في مجرد القراءة ان شاء الله ستجده سهلا باذن الله تعالى. اذا اهدنا الصراط المستقيم، الاحالة على ايه؟ على هذا الكتاب العظيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين اللي هو اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة ايه؟ اصحاب الجحيم. طبعا الحديث بقى عن اليهود والنصارى، وهي الامة بتاعتنا فيها برضو زي اليهود والنصارى ولا مفيهاش، وليه الموضوع حياتي ان شاء الله بالتفصيل في احدى المسائل هتذكرها ابن القيم. وسنقرا ايضا معها كلاما للشيخ الاسلام ابن تيميه من المجلد 17 من مجموع الفتاوى اللي هو شرح سوره الاخلاص. في اخر الكتاب بيتعرض من مساله لابد من فهم القران وتدبر القران. طيب ناخذ بقى كده نتابع المسائل التي ذكرناها في الدرس الماضي. المسألة احنا كده النهارده هي المسألة الأولى في الترتيب بالنسبة لذكر ابن القيم، 20 مسألة اللي ذكرها ابن القيم. فالمسألة الأولى حول إيه؟ إيه فائدة البدل من الدعاء؟ إيه الدعاء؟ اهدنا الصراط المستقيم. خلاص خلصت الفاتحة على كده. لا، في بدل بقى أهو. ها؟ بعدها إيه الصراط ده بدل ولا لا؟ إيه البدل يعني؟ بقول لك إيه؟ روح البيت. وبعدين أقول لك إيه؟ غرفة النوم. هو ده بدل. واخد بالك ده ايه؟
بدل. طب اقول الذكر في الاول ليه؟ ولا كده بلغ رفت منه خلاص، واخد بالك؟ يبقى في النية الطراح الاولى، واخد بالك؟ ده مسمى بدل البعض من الكل. يعني البيت والغرفة النوم ولا هات النجارة بتاعك، هات من على المكتب، واخد بالك؟ طب ده بدل، اه بدل، بس بدل ايه؟ بعض من كل، البيت هو الكل والغرفة النوم والمكتب ايه؟ بعض. انا مش قصدي البيت، انا بس عايز اقول لك هات النجارة من المكان الفلاني، مش اسمها بدل، بعض من الكل. انا ناوي اطرح البيت، انا ماليش دعوه بالبيت، انا يهمني تحديدا المكان اللي فيه الايه الشيء اللي انا عايزه، واخد بالك؟ انما هنا في الفاتحه لا، مفيش كلام منه. يقول لك ليه؟ قال يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، ما كان قال على طول اهدينا صراط الذين انعمت عليهم، واخد بالك؟ يقول لك ادام في النيه الطرح الاولى، يبقى جه بدل ليه؟ ما جه بدل على طول، نقول له لا، بطرح الأولى دي يبقى بدل بعض من كل، يقول لك اذهب إلى إيه؟ إلى بيتي، إلى غرفة نومي، واخد بالك؟ طب إلى غرفة نومي وخلاص، ده بعض من الكل. إنما هنا في الفاتحة مش بعض من الكل، ده اسمه بدل إيه؟ كل من الكل، واخد بالك؟ إزاي؟ يقول لك مثلا اذهب إلى بيتي، خلاص؟ وبعدين حاصر بيتي بقى بعدة صفات، هو ده بدل، ده ما يطرحش الأولى، وإنما الوصف الثاني بيعمل إيه؟ بيؤكد الذكر الاول ويدل عليه ويحض على اللزوم. مثال، انا اريد الذهاب مثلا الى الاسكندريه، اريد الذهاب الى الاسكندريه، ساسال بعض الناس على الطريق، يقول لي هذا هو الطريق، تمشي كده وتطلع كده تحاول تخش كده، هو ده الطريق يوصلك، خلاص هو ذكر ايه؟ دلني على الطريق. ثم يريد ان يؤكد الدلاله، يريد ان يؤكد الدلاله، خلي بالك، ويريد ان يحضني على لزوم الطريق الذي وصفه لي. يوم يقول لي ايه؟ يقول لي هذا الطريق كل المساجد الاسكندريه بيمشي فيه، وكل اللي عاوز يوصل هناك بسرعه بيسلكه، واخد بالك؟ يبقى المساله فيها فايده ولا مفيهاش فايده؟ يبقى البدل هنا فيه فايده، مش بدل بعض من الكل. يقول لك انت هتطرح الايه؟ الاولى، يطرح عليه بزياده في القران، يقول لا، ده بدل كل من الكل. حتى لغويه ما عادش صعبه، انا بحاول اشرحها باقصى ما يمكنني من التبسيط. يعني هي هنا المساله حدي عشرة، اللي هي المساله البدل دي ايه اللي هو ناوي يطرح الاولى، لان هي مش طرح الاولى، كلام لا يصح على اطلاق، لان البدل هنا بدل كل من الايه؟ من الكل، لان اهدنا الصراط المستقيم بيقول لك ادي الطريق اللي وصلك اصلا، وبعدين اللي جاي ساؤكد انه المستقيم، وساحضك على ايه؟ على التزام، واخد بالك؟ بأني سأذكر لك أن غيرك سلكوه ونجح وأفلح. يبقى البدل هنا مش إن حطرح الأولى، لا، ده الجد معاك، ده كل من الكل، يعني الثاني مؤكد للإيه؟ للمبدل منه، يعني البدل هنا مؤكد للمبدل منه وحض على اتباعه وعلى طلبه، ولا لا؟ ده حكاية تقول لك يا دينا صراط المستقيم، ما كانوا عبدالله يا دينا إيه؟ صراط الذين أنعمت عليهم، ولا لا؟ ده علاوة طبعا على ما قلناه في الصلاة، تعريفه واشتقاقه والالف واللام والمستقيم، ها، ذكرناه في الدرس الماضي. انما هنا برضو عايز اقول لك في المسألة الاولى فايدة البدل هنا في الدعاء، انت بتدعو من؟ الله سبحانه وتعالى، وتعرف لها الصراط، ما تقول الصراط وخلاص، او المستقيم كفاية اوي، انت بتفصل في الكلام لمين؟ ها؟ بتفصل لمين يعني؟ او ربنا مش عارف الصراط ايه وازاي؟ تقول لي رب يعني يا رب اللي انا ارضه ايه؟ الصراط اللي كذا اللي كذا اللي كذا، ده معناه ايه ده بقى؟ هو ده السؤال، دي المسائل الاولى. يعني رأى ابن القيم من اهم المسائل، المسألة ان ده يا رب الناس المستقيم، هو ربنا يعلم كل شيء خلاص. انت بتفصل تشرح يا ربنا. ما لما واحد يدعو الله ويسأله الجنة، يا رب انا اريد الجنة، بس ايه؟ الغرف اللي كذا واللي فيها العرض الحي الان كذا، وتقعد تصرف بقى الصراط، ده اعتداء في الدعاء ده. انما هنا مش اعتداء، ده كلام عظيم. سنرى الان ايه فايده بقى البدل ده؟ اه فايده كبرى. اولا ده مقام دعاء، مش كده؟ والدعاء يحتاج اولا الى ايه؟ الى الحاح ولا لا؟ مش كده في الطلب؟ والى ثناء على الله ولا ايه؟ مش كده؟ والى توسل الى الله عز وجل بايه؟ توسل الله بايه؟ لا استنى بس، هو هنا، هو هنا وقت العمل الصالح، ما وصلت المستقيم، هو كله قال له توسل الله بايه؟ بان انت معتقد فعلا ان الصراط اللي ربنا هيقوله ده هو الصراط الايه المستقيم. قل يا رب انا صدقت، انا يعني مصدقت اقر واصدق تمام بهذا، واتوسل اليك بايماني وباعتقادي بان الصراط الحق هو صراطك. انت عايز تقول ربنا كده وشوف انت بتطلب الهدايه بس، وعم بتخبر بايه ان الصراط صفته كذا وكذا وكذا وكذا، وتقول يا رب الخبر ده انا اقره واصدق به واؤمن به، وبعدين اتوسل باعتقادي هذا اليك انك تستجب لي. واضح الكلام ده؟ هي دي الفوائد. شوفوا شوفوا المساله بقى ازاي، هنا التفصيل في الدعاء فايدته ايه، واهم من ده كله الفائده الخامسه الاخيره اللي هي المطلوب منك ان تسال الله عز وجل هذا الدعاء في كل ايه، هذا الطلب في كل ركعه. ليه؟ المفروض ده تدعو ربك، تدعو ربك بشيء ما انت عارفه، ها؟ تقول له اديني الصندوق المقفول ده، انت عارف فيه ايه الاول، مش بقول انك عارف فيه ايه، عشان تكون عارفه، ولما تعرفه تعمل ايه؟ تبقى متاثر بالايه؟ بالطلب. لو انت متصور ان انت الان عايز شقه ونسابك هيطلقوك لو ما جبتش الشقه وهتعرض لمشاكل، يا سلام على التضرع اللي بيطلع لرب العالمين بعد يجي لك شقه ودي لك فلوس وبتاع. شوف بيكتب لان انت محتاج. فالحاجه هنا دعتك الى تضرع ودعاء عريض لله سبحانه وتعالى، لانك متصور حجم المشكله وغير ان فيه هتتصرف واللي فات كله هيروح عليه وهتبقى مصيبه، وانت تحب المراه وانت وقت. طب ازاي؟ واخد بالك تقول يا رب وتتضرع ايه؟ طب مطلوب بقى لكل واحد اهبل مش عارف مصلحته فين؟ مطلوب له انه يعرف ان كل خير في الدنيا والاخره موجود فين؟ في زمن الخطر المستقبل. طب يعرف الكلام ده منين؟ التفصيل ده. اذا كان التفصيل ده مقام لايه؟ وانت فاكر ربنا بيعلمك يقول لك اصحى يا اللي مش عارف مصلحتك. شو انت بتسالني ايه؟ فلو انت المقام دعاء وتعليم، بس انت لو اتعلمت الكلام وتصورته فعلا وعارف يعني ايه الصراط، يعني ارزقني المال الضخم برضه اللي استعمله في ارضائك، اركب المال عشان اوصل، ما هو ده حتى من الصراط المستقيم، وارزقني الصحه اللي ابهدل بها اعدائك، ما هو ده حتى من الصراط المستقيم، دنيا ودين وكله. انت كل اللي بتطلبه على طول يا رب تبكي قوي، حته كده بتعريفه من الايه؟ من الدعاء ده. فالتفصيل ده عشان انت تتعلمه انك بتدعو وتتصوره وتنفعل بيه، تقوم تقوله في كل رجعه وانت ايه؟ وانت تعني ما تقول، يبقى تكون البدل لزومه ايه؟ لزومه ايه؟ ده من غيره بقى ممكن الواحد يقول ايه؟ يدور صوته ويشتكيه وده وخلاص وخلص وفتح على كده وانتهت المساله، انما لو يتصور بقى الدعاء فيه ايه وتفاصيله ايه؟ ويستشعر المعاني وان كل حاجه عاوزها حتى الملابس بتستره داخله في الدعاء ده، بس يكون حلال ويتقوى بها على العباد. نقرأ عبارة ابن القيم وبعدين لو قرأنا مش هنخلص، هقرأها بس بسرعة لعل يكون ما قدرتش أوصل المعنى على حاجة. طيب شوف يا سيدي، بيقول لك آية البدء من الدعاء أن الآية وردت في معرفة التعليم في معرض التعليم للعباد والدعاء، وحق الداعي أن يستشعر عند دعائها إيه؟ ما يجب عليه اعتقاده مما لا يتم الإيمان إلا به، إذ الدعاء مخ العباد، هو حيبني على مخ العباد، ده حديث ضعيف، إنها معناه ممكن يكون صحيح، طيب لأن الدعاء هو العباد، إذ الدعاء مخ العباد، والمخ لا يكون إلا في عظم، والعظم لا يكون إلا في لحم ودم، يبقى كذلك الإيه؟ الدعاء، بالنسبة للعبادة، الدعاء محتوى على إيه؟ وهكذا طبقات طبقات نوصل للعبادة، في تصرف ابن القيم يعني، فإذا وجب إحضار معتقدات الإيمان عند الدعاء، وجب أن يكون الطلب ممزوجا بإيه؟ بالثناء. الذين فطر المستقيم تثني على الله بان الصراط اللي ربنا يقوله بهو ده الايه مستقيم وهو ده الحق وهو كذا وهو كذا ثناء، واخد بالك؟ يقول لك ممزوجا، شوف عباره ابن القيم ممزوجا بالثناء، فمن ثم جاء لفظ طلبي للهدايه والرغبه فيها مشوبا بالخبر. انت بتخبر ان الصراط فعلا كده، هو صراط الذين انعمت عليهم وهو 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 ده الفرق، تصريحا من الداعي بمعتقده وتوسلا منه بذلك الاعتقاد الصحيح الى ربه، فكانه متوسل اليه بايمانه واعتقاده ان صراط الحق هو ايه؟ الصراط المستقيم، وانه صراط الذين اقتصدهم بنعمته وحداهم بكرامته. فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم والمخالفون للحق من اليهود والنصارى بيقولوا برضه احنا الصراط المستقيم، يقول لك النصارى يقول لك احنا جوه الجنه واليهود من حوالينا من حوالينا، ان المسلمون يقول لك يا غريبه ويتخن كده صوته كده يتخانق، فالمخالفون الحق يدعمون انهم على الصراط المستقيم ايضا، الداعي يجب عليه اعتقاد ايه؟ خلافهم كده ولا لا؟ ويظهروا الحق الذي في نفسه. فلذلك ابدل وبين لهم ليمرن اللسان على ما اعتقده الجنان. ففي ضمن هذا الدعاء المهم الاخبار بفائدتين جليلتين، احداهما فائده الخبر والفائده الثانيه فائده لازم الخبر. فاما فائده الخبر فهي الاخبار عنه بالاستقامه وانه الصراط المستقيم الذي رتبه لاهل نعمته وكرامته، واما فائده لازم الخبر فاقرار الداعي بذلك وتصديقه وتوسله بهذا الاقرار الى ربه. فهذه اربع فوائد. أول حاجة هيلخصها ابن القيم هو الدعاء بالهداية إليه، ودي معروف، والخبر عنه بذلك إن فعلا الصراط على ربنا هو الهداية هو اللي وصلني إليه كما طيب، والإقرار والتصديق لشأنه والتوسل إلى الله أو إلى المدعو إليه بهذا التصديق. وفيه فئة خامسة وهي أن الداعي إنما أمر بذلك لحاجته إليه، وأن سعادته وفلحه لا تتم إلا به. إذا ما تحصل بقى كيف؟ فهو مأمور بتدبر ما يطلب وتصور معناه، فذكر له من أوصافه ما إذا تصور في قلبه وقام بقلبه كان أشد طلبا له وأعظم رغبة فيه وأحرص على دوام الطلب والسؤال. فتأمل هذه النكت البديعة. واضح؟ اتعقدنا؟ هي مسألة شرحتها بالأول إيه؟ بلغة الأهاوس علشان مش معانا أو في اللغة يعني المسألة سهلة إن شاء الله. المسألة اللي بعد كده هي المسألة طبعا دي أخذنا معها المسألة مين؟ اللي هي الحادية عشر ورسالة عملية البدل دي عملية ايه؟ البدل خد من أراها بسرعة كده ولك وهي ما فائدة إخراج الكلام في قضية بين الصراط المستقيم والصراط الذي أنعمت عليهم مخرج البدل مع أن الأول في نية الطرح لو الصراط المستقيم ده هيطرح ويخش في الموضوع بقى الصراط الذي أنعمت عليهم غير الموضوع عليهم إلى آخره. فطبعا ابن القيم لك الجواب ان قولهم الاول في البدل في نية الطرح كلام لا يصح ان يؤخذ على اطلاقه، بل البدل نوعان، نوع يكون الاول فيه في نية الطرح وهو بدل البعض من الكل لان قلت في الاول، وبدل الاجتماع لان المقصود هو الثاني مش المقصود اقول لك روح بيتي، المقصود اقول لك غرفة النوم هتلاقي فيها في نفس المكان فلان او البتاع الامانة في مكان فلان، والمقصود هو الثاني ولا الكل بقى؟ ثاني التخصيص لا الاول. وقد تقدم ونوع لا ينوى فيه او لا يعني فيه طرح الاول وهو بدل الكل من الكل، بل يكون الثاني بمنزلة التذكير والتوكيد وتقوية النسبة مع ما تعطيه النسبة الاسنادية اليه من الفائدة المتجددة الزائدة على الاول، فيكون فائدة بدل التوكيد التوكيد والاشعار بحصول وصف المبدل للمبدل منه. فانه لما قال اهدنا الصراط المستقيم فكأن الذهن طلب معرفة ما اذا كان هذا الصراط مختص بنا ان سلكه غيرنا ممن هداه الله، فقال صراط الذين انعمت عليهم. وهذا كان اذا دللت رجل على الطريق المثال اللي احنا ذكرناه. المسألة اللي بعد كده هي المسألة الرابعة في تفسير ابن القيم، يقول وهي إضافته إلى الموصول دون أن يكون صراط، يعني مثلا تقول إيه إذن صراط المستقيم صراط النبيين والصدقين والشهداء ولا إيه؟ ولا صراط الذين أنفع صراط الذين هو صراط النبيين والمرسلين ولا الذين أبو تفر إيه؟ وده سؤال هتقول دي لغة، والله ده القرآن ما كل حاجة لها معنى، ما عيش السحر شوية معنا في اللغة اسمعها كم مرة كده هتلاقي سهلة إن شاء الله، قصدي فيها قواعد حتى قواعد فيها من القرآن. شوفين اقول لك ايه الفرق لو قال اذن صراط المستقيم صراط النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، انما لا بيقول لك صراط الذين كيف ايه الذين بقى؟ شوف ابن القيم هيقول ايه؟ بيقول لك في ثلاث فوائد. اولها خلي بالك احضار العلم واشعار الذهن عند سماع هذا بان استحقاق كونهم من المنعم عليهم هو بهدايتهم الى هذا الصراط. يعني بدل ما تقول ايه صراط النبيين والمرسلين طيب ما دول جايز يكون ايه خدوها كده وخلاص من غير ما يعملوا حاجه، هو ربنا لا ده خدوها ليه؟ عشان هم مشوا على انهي صراط؟ ده فرق الذين غير لما اقول صراط النبيين والمرسلين، لما اقول صراط الذين يعني اللي عملوا كذا 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 كذا، يعني مطلوب منك تعمل ايه زيهم في كذا كذا كذا. شوف الذين هنا في ايه؟ هذا اول فايده. طيب بدايه من هذا الصراط فبه صاروا من اهل النعمه، وهذا كما يعلق الحكم بالصلة دون الاسم الجامد لما فيه من الإنعام باستحقاق ما علق عليها من الحكم بها. وهذا كقوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند إيه؟ عند ربهم. كلمة الذين دي معناها إيه؟ معناها الأجر ده متعلق عليهم، الأجر ده متعلق بإيه؟ من هم انفقوا وعملوا كذا وكذا وكذا وكذا. هل لما يقول لك الجماعه اللي هم فازوا دول لا طب وليه عملوا ايه؟ يقول لك الذين فيها المعنى الزائد ده وكذا. والذي جاء بالصدق ملك النبي عليه الصلاه والسلام لا والذي ها والذي جاء بده يدل على ايه؟ على اشعار الايه؟ اشعار الذهن واحضار العلم وانه عمل ايه؟ جاء بالصدق والذي يعني معناته ان الانسان ينتبه ويقول لك والذي يقول لك الذي ايه؟ يقول لك روح لفلان ده اضربه، روح لفلان الذي سرقك والذي فعل كذا والذي كذا. شوف شوف احضار العلم ها واشعار الذهن الايه؟ بالاعمال دي هي اللي استوجبت اللي حصل ده. فالناس دول الانعم عليهم ليه؟ واخد بالك؟ اللي عنده بسبب ايه؟ بسبب ان هم ايه؟ اهتدوا ايه؟ الى صراط المستقيم. ادي ما كلمه الذين والذي جاء بصدق وصدق باولئك المتقون. ان الذين قالوا ايه؟ ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم. وهذا الباب مضطرب، فالاتيان بالاسم موصول على هذا المعنى من ذكر اسم الخاص. الفائده الثانيه إشارة إلى أن نفي التقليد عن القلب واخد بالك واستشعار العلم بأن من هدي إلى هذا الصراط فقد أنعم عليه، فالسائل مستشعر سؤاله الهدالة وطلب الإنعام من الله عليه. والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن الأول يتضمن الإخبار بأن أهل النعمة هم أهل الهدالة إليه، والثاني يتضمن الطلب والإرادة وأن تكون منه. الصعب الفائده الاولى ديت اديك على السقف البدايه عمليه الذين دي معناها ايه؟ يقول لك هو خد الدرجه دي ليه؟ خد العام من ربنا ليه؟ لانه كان على ايه؟ ها؟ على سقف البدايه انت عايز تبقى زي ولا لازم تبقى على السقف المستقيم؟ ادي الذين ها؟ بهذا الاشعار بهذا المعنى زياده على نقول ايه؟ الاسم الجامد كده. طيب الفائده الثالثه ان الايه الفائده الثالثه ان الايه عامه في جميع طبقات المنعم عليهم ولا لا؟ ان الايه عامه في جميع طبقات الايه؟ ولا شك ان اعمال كل نبي له زياده عن باقي اخوانه من الانبياء، كل واحد بيمتاز بميزه. مثلا شوف سيدنا اسماعيل الميزه اللي زادت قوي عنده ايه؟ انه كان ايه؟ صادق الوعد. شوف لانه ابتلي بشيء كبير طيب هيبقى المطلوب هنا ايه؟ المنعم عليهم كلهم. يعني اذا هنا الايه بتعم كل من انعم الله عليه، مش كده ولا لا؟ إنما لو جاء باسم خاص لكان لم يكن فيه سؤال الهداية إلى صراط جميع المنعم عليهم، فكان في الإتيان بالاسم العام من الفائدة أن المسؤول إيه؟ المسؤول الهدى إلى جميع تفاصيل الطريق التي سلكها كل من أنعم عليهم أو من أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا أجل مطلوب وأعظم مسؤول، ولو عرف الداعي قدر هذا السؤال لجعله جيراه وقرنه بأنفاسه، فإنه لم يدع شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا تضمنه. ولما كان بهذه المثابة فرضه الله على جميع عباده فرضا متكررا في اليوم والليلة لا يقوم غيره مقامه. ومن ثم يعلم تعين الفاتحة في الصلاة وأنها ليس منها عوض يقوم مقامها. واضح الكلام ده؟ يعني القرآن بيقول لك الفاتحة ليه؟ لماذا تتعين الفاتحة؟ لو قرأت القرآن كله لا يعوضك عن الفاتحة ولا تصح الصلاة، بدل لا بد من الفاتحة لا بد. ويقول لك هي خداج ليه؟ ان القرآن بيعزق الكلام ده إلى إيه؟ دعاء ده شامل لكل شيء. ويقول لك شوف كلمة الذين أنعمت عليك ربنا أنعم على مين؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولا لا؟ يعني اذا وكل واحد له عمل، كل واحد له ميزه، كل واحد له فضل، ربنا انعم عليه واعطاه فضلا ما. يبقى ده معناه ايه؟ انك بتسال ايه؟ يبقى بالله يعني السؤال اهدنا صراط المستقيم خرج منه اي طلب في الدنيا والاخره؟ ما انت مش داخل برضه مش معايا. بس قول الذين انعمت عليهم اداه تضمن او اشتمل على كل المنعم عليهم. قل لي اي نبي عند اي واحد من المتقين من الشهداء من السلف من العمالقة اي واحد مين اللي انعم عليه؟ ربنا. كل عمليه صالح مش دام انعم الله عليه. طيب انت بتسال الذي انعمت عليه يبقى كل التفاصيل ولا لا؟ يبقى اي حاجه تهمك من دول معناه انك بتسال ربنا ايه؟ يجيبها لك بسرعه يجيبها لك بسرعه. شايف مع عظمه الدعاء ازاي؟ بس كلمه الذين كنت عايز نفوت الكلام ده عشان هو صعب في اللغه. هو في هنا يعني مسألة أو اثنين أو ثلاثة هنفوتها طبعا، لأن يعني دول طلبة العلم بقى تفصل في اللغة ده هيبقى مرهق خالص. فاحنا بس إيه ربنا يمكننا ونلحق نخلص المسائل. فالمسائل الخمسة هنا في الذكر عند ابن القيم. يقول إيه؟ وهي أنه قال الذين أنعمت عليهم ولم يقل المنعم عليهم. صراط المنعم عليهم. كان ممكن يقول كده. ايه الفرق؟ أظن دي بقى مشهورة قوي ووكيلة كثيرا يعني. يقول ولم يقل المنعم عليهم. يقول صراط الذين ايه؟ أنعمت. أنا مش عايز أقول الذين. الذين قلناها خلاص. إنما كانت أنعمت. كان ممكن يقول صراط المنعم عليهم. لا أنا حاول لك بس عشان ما نقول. خليك معايا. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يا ابن القيم. الأجر على الله مش أنا يعني بقول لك أجر هو يعني الله ربنا يجزي عنا خير الجزاء ولكن لم يقل المنعم عليه كما قال المغضوب أي المغضوب عليه لم يقل الذين غضبت عليه وقد ذلك بقول لك ما جوابها وجواب المسألة السادسة واحد وعشرة وفيه فوائد عديدة أولا خلي بالك أن هذا جاء على طريقة القرآن ودي كلنا عارفينها إن شاء الله إن عودة القرآن وهي أن إيه أفعال الإحسان يسأل ربنا سبحانه وتعالى الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله سبحانه وتعالى فيذكر فاعلها منسوبة إليه ولا يبنى الفعل معها للمفعول ولا لا الذي هو يطعمني إيه ما في المرض هو يمرضني ولا إيه وإذا مرضت طب خلاص إذا في الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله إنما في الثانية اللي أفعال إيه ما تقولش أفعال وحشة ربنا بيخلق أفعال وحشة برضه لا تقول إيه في أفعال العادل يعني ربنا لو دغدغني ده احد امال ايه وكل ده وكل حاجه وفضل كمان قال لك لو صبرت عليه هيسيبك ثواب قد اللي حصل لك ده مليار مره مليار يوم تعيس حصل لك هنا ما تعبت سنه ولا 10 سنين هناك بلا نهايه و10 سنين الى 100 الف مليار مليار سنه تبقى صفر يبقى هو النعم من الله برضه سبحانه وتعالى يبقى هنا العدل ولا لا اللي حصل لقاد الدرون كان الخمرجيه سمعت ما كانتش عارف حاجه عن احداث ولا ايه ده كان معكم المخدرات دعك من الموحدين الصادقين اللي تعدى على اصابع اليد الواحد مثلا هناك حصل النقل بقت المليمه وتم حربهم بلا هوادة هناك واقفين مع ما فيش خالص حري لا حول ولا قوه بيصلنا الانباء شيء رهيب قوي من اهالي المناطق البلاد اللي هناك ولكن طبعا البلد دي فيها ايه زعلوا على اصحاب مله الكافره واخد بالك الرحيل يحتطوا المجد راح وقع على دماغهم إذا كان هم أول ناس خربوا وصدوا عن سبيل الله وخربوا لا حول ولا قوة إلا بالله شوف الآيات اللي بيلفت نظرنا إلى إيه؟ الواحد اللي بيحب يحرق واحد يعمل له إيه؟ عايز يولع عليه بيت يعمل له إيه؟ شيل شعلة كده من النار أو حتة بتاع خرقة كده وعليها بنزين ولا جاز ويشعلها كده ويرميها كلام كده إيه؟ إنما شوف بقى لما ربنا بيحب يعمل حاجة جديدة سبحانه وتعالى وعز وجل يوم يبقى المية مش عارف مترين ولا ايه ولا متر والنار متر فوقيها والمية بتتصرف ازاي تخش ازاي في الشقوق بقى وهنا وهنا بحيث اي واحد غطان في صومعه لازم ايه يا يغرق يا يعمل ايه يحترق وتركيز على البلد المجرمة دي انا بقول مش حكي حاجه راح كان ساكت كان ساكت لما يتعرض الاخبار عشان السنة ربنا كنت بقولها بقى كان واحد موحد وصادق وجاء في النص ما انت عارف ان دي سنة تانية يبعثوا على ايه؟ على النياكس مش عادي سنة فله تطهير وللمجرمين ايه؟ انتقام ولا لا؟ فده بيسمى عدل يا اخوتي طب الموحد كان معهم انا عدل بقى نقول له انت مش فاهم حاجة الموحد اللي كان معهم ده اصاباه وفضل مش عدل انه المجرم ربنا تخداه ده ويستحق ده اصاباه ايه؟ عدل جزاء وفاق انما الموحد الطيب اللي حصل له او الولد والطفل او بتاع ده فضل من الله بقى لان هو بياخده هنا على هنا على هناك متعرفش يحصل له هناك من الاستقبال ومن الاكرام انما الناس بس وكان الانسان وهي اكثر شيء جدلا فاذا جاء بافعال العدل والجزاء والعقوبه حدث الفعل وبني الفعل معها للمفعول ادبا في الخطاب واضافه الى الله واضافته الى الله اشرف قسمي افعاله فمن هو هذه الايه اللي هي خطبه مثلا خطبه زي ايه أنعمت الناس المغضوب عليهم ما قالش الذين غضبت عليهم إنما غير الإيه المغضوب عليهم طيب ونظيره قول إيه إبراهيم عليه السلام لما قال إيه وإذا مرضت قلنا وبرضه قول الجن وأن الذي أشر أريد أن ينفر أم أراد بهم ربهم شوف هنا أشر أريد مش أشر أراده الله لا أشر إيه أريد بني للمفعول أو لما لم يسمى فاعله طيب عشان مش عايز اقول بني للمجهول مش هو ربنا مجهول لا عايز اقول بني ايه لما لا يسمى او بني للمفعول يبقى ان ادي عشان اريد المصلحه ام اراد هنا الروم راشد او ايه تاني الخضر قال ايه فاردت ان اعيبها هو اللي لما الايه الثانيه قال فايه فاردنا ولا 3000 أراد ربك لسه هيعيش وساوي دي ماليش فيها أي حاجة دي من حلوح بعيش أنا أخلق حياة واحد دي ربي فأراد ربك إنما في العيب لا فأردت أن إيه مع أنه بأمر الله سبحانه وتعالى لأنه ظهر الأمر من غير ما هو بقول لك أردت أن أعيبها الله إنما حقيقة الأمر كان عيبا ولا كان فضلا من الله عز وجل على المساكين اللي في البحر دول. طيب هو ابن القيم هنا أدلة كثيرة بس أنا أكتفي بهذا القدر. يبقى هنا أنعمت عليه معناه إيه؟ إسناد إلى الله سبحانه وتعالى أشرف القسمين بأفعاله. إنما لما الغضب بقى إيه غير المغضوب إيه؟ عليه. طبعا لا فايدة ثانية خلي بالك. لا فايدة ثانية دي المغضوب عليها إحنا نمر إن شاء الله. الفايدة الثانية أن الإنعام بالهداية يستوجب شكر المنعم ولا لا؟ ربنا هيهدي فلان يبقى يستوجب نشكره ولا لا؟ مش كده؟ طب اصل الشكر هو ايه؟ في واحد يشكر نعمة هو مش عارفها او يذكر نعمة وعارفها بس مش عارف المنعم بيها مش عارف قدره ده اصل الشكر ايه؟ ذكر المنعم والعمل بطاعته هو ده اصل الشكر يا اخوان تذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكرم يبقى اصل الشكر هو ايه؟ ذكر المنعم والعمل بطاعته وكان من شكره ده كان من شكره ايه؟ إبراء الضمير لذكره تعالى الذي هو أساس الشكر وكان في قوله إبراء الضمير المتضمن لذكره تعالى الذي هو أساس الشكر وكان في قوله أنعمت عليهم من ذكره وإضافته أن النعمة إليه ما ليس بذكر المنعم عليهم لو قاله فضمن هذا اللفظ الأصلين وهما الشكر والإيه والذكر المذكوران في قوله تذكروني أذكركم واشكروا ولا تكفرون. الفائدة الثالثة أن النعمة بالهداية إلى صراط الله وحده وهو المنعم بالهداية دون أن يشركه أحد في نعمته فاقتضى اختصاصه أو اقتضى اختصاصه بها أن يضاف إليه بوصف الإفراد فيقال أنعمت عليه أي أنت وحدك المنعم المحسن المتفضل بهذه النعمة. يبقى هنا اختصاص ولا لا؟ يبقى دي الفايدة الثالثة أنعمت عليك أنت بس هلو تنعم اختصاص فيش حد أبدا إنه هو ربنا بس الناس المغضوب لا ما فيش اختصاص هنا خلي بالك يقول لك أما الغضب فإن الله سبحانه غضب على من لم يكن من أهل الهداية إلى هذا الصراط تمام هل ربنا اللي غضب عليهم بس ولا في حد هيغضب كمان معاه وأنت وأنت ما غضبتش ما تبقاش منه أنت لازم تقول ملائكة والانبياء اما هي المساله بقى شو عشان كده ايه شو جاي ازاي يبقى العام كده ربنا بس انا عبد اسنادها الفتره الثالثه انما المغضوب هو ربنا مش هيغضب بس ده هو اصل العباده ايه ان تغضب لغضب الله وان ترضى لرضا الله ما هي اللي معناها اسالها كده ده ايه المساله دي كده يا اخوانا والله ان ترضى برضا الله وان تغضب لغضب الايه ده هو ده اصل العباده وده حقيقه العباده كده يعني بناء الحب في الله وغضب في الله هو ده شيء ربنا يحبه انتهى الامر خلاص خلاص ثلث تحبه لازم زي هو ده حقيقة العباد ده أوثق ولا الأستاذ حبه في الله والبغض إيه في الله. طيب وأمر عباد المؤمنين بمعاداتهم وذلك يستلزم غضبهم عليهم موافقة لغضب ربهم عليه فموافقته تعالى تقتضي أن يغضب على من غضب عليه ويرضى عن من رضي عنه فيرضى لغضبه ويرضى لرضاه وهذا حقيقة العبودية ده كلام القيد واليهود قد غضب الله إيه عليه فحقيقة بالمؤمنين الغضب على مين اليهود فحدث فاعل الغضب وقال المغضوب عليهم لما كان للمؤمنين نصيب من غضبهم على من غضب الله عليه بخلاف الإنعام خلي بالك فإن الله وحده هو المنعم فتأمل هذه النكتة البديعة تبدو خير يعني هتأمل إيه ولا إيه ولا إيه ورا الرجل ده. طيب الفائدة الرابعة أن المغضوب عليهم في مقام الإعراض عنهم صعبة دي شو عايشنا في ربنا حسنا فهمنا إن شاء الله أن المغضوب عليهم في مقام الإعراض إيه عنه يعني أنت عارف إيه الوجل معاشل ده معاش كده ما تذكرش اسمه فلسل تذكر صفة العسل بس والنجاسة والقذارة ابن السنة والسنة الجديد ده عايز تذكر إيه تعرض عنه وتحقره بس تذكر إيه الصفة اللي هي المطلوب البعد عنها ولا لا هو ده هقول لك أن المغضوب عليهم في مقام الإعراض عنهم وترك الالتفات إليهم والإشارة إلى نفس الصفة التي لهم والاقتصار عليه يعني يهمين الصفة إنما شخص هو في داعية يروح حتى وكالب ولو قيمة روح فانا ضايع في وقت ده كل يوم ده اقول لفلان وفلان المهم يصبرها بتاعك عشان ما اقعش فيها خلي بالك ويقتصر عليه. واما اهل النعمه فهم في مقام الايه مش بس الصفه الصفه والتعيين كمان اقول له الناس شوف الناس دول عمالقه شوف صفاتهم كذا كذا يبقى الاثنين. واما اهل النعمه فهم في مقام الاشاره اليهم وتعيينهم والاشاده بذكرهم. واذا ثبت هذا فالالف واللام في المغضوب وان كانت بمعنى الذين فليست مثل الذين في التصريح والاشاره الى تعيين ذات المسمى لان قولك الذين فعلوا معناه القوم الذين فعلوا مش كده. وقولك الضاربون والمضربون ليس فيما في قولك الذين ضربوا او الذين ضربوا فتامل ذلك بما قلناها بكده لما شرحنا الذين. فالذين انعمت عليهم اشاره الى تعريفهم باعيانهم وقصد ذواتهم اللي هم مين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بخلاف المغضوب عليهم. فالمقصود التحذير من ايه من صفاتهم وايه كمان والاعراض عنهم وعدم الالتفات اليهم والمعول عليهم من اجل ما تقدم. طيب المساله السابعه ودي اللي انا ايه لا هناخد منها جزء معلش معلش هناخد صغير ناخدها ان شاء الله سهله هناخد سهله. وهي تعبئه الفعل هنا بنفسه دون حرف الى ليه ما قلناش اهدنا الى الصراط المستقيم. انت هتفتي هتقول انا عارف عارف مين ولا حد عارف فين بس وشيخ العمالقه بتوع السلف يعني جماعه اللي هم لا اله الا الله. شوف بس انا هدي لك الخلاصه يعني مش هنقل انا اتكلم كلام كتير يعني من خلاله شرح ايه سوره الانسان ايه بتاع سوره الانسان ان الابرار يشربون من كاس ايه كافور عينا يشربوا منها ولا بها اهو دي يشرحها شرحها كل واحد عمره لا يمكن تجد تفسير لحد تاني عايز يشربوا بها يعني ما اقول لك اشرب من الترعه دي يعني اشرب هو النخله اشرب انت بتشرب منها ولا من القله ولا من الحنفيه يعني مراد هنا الشرب بس انما لما تقول يشربوا بها لا استنى بس مراد بها الشرب والري يعني يشرب ويتمزج ويشبع بس اللي بقى طبعا هشرحها ازاي دي اذا كنت انا ما عرفتهاش. طيب يعني بس اخدها كده وخلاص اخدها كده وخلاص. شو بقى اقول لك لاني عرفت هذا على ما ذكر امثله كبيره بقول لك مثلا شربنا الماء البحر غير لما يقول شربنا الماء البحر حتى في السحاب يقول لك ايه يصف السحاب العرب يقول لك شربنا الماء البحر حتى روينا ثم ترفعنا وصعدنا بيتكلم على السحاب يعني انه يعني تجمع ايه وراوى تمام الكلام ماء البحر عن طلعه يقول لك لفعل الهدايه يقول لك اذا عرفت هذا لفعل الهدايه متى عديه بإلى يعني ايه عديه يعني يعني نقلتك مثلا نقلت كذا انا نقلت نفسي ده لازم اهو لو نقلتك انت نقلت الى كذا نقلت لكذا وانت عبيه اهو باللام او بإلى او يجي كده على طول من غير الام ولا إلى ومش الكلام ده بقول لك فعل الهدايه متى عدي بإلى تضمن الايصال الى الغايه ذهبت الى ايه الاسكندريه اقول لك رحت الى الاسكندريه انا بقول لك رحت الاسكندريه صح ولا لا. طيب فأتى بحرف الغاية ومتى عدي بالله ولك ذهبت للإسكندرية يعني راح مخصوصا عشان ايه مش نهاية رحلة الإسكندرية لا ده انا رايح لها ايه من اجل الاسكندريه التخصيص اهو واخبلك متى عدي باللام تضمن التخصيص بالشيء المطلوب فاتى باللام الداله على الاختصاص والتعيين. فاذا قلت هديته مش هديت اليه او هديت له لا هديته من غير الى ولا لام لكذا فهم معنى خلي بالك ذكرته له وجعلته له وهيأته له ونحو هذا. واذا تعدى بنفسه تضمن خلي بالك تضمن المعنى الجامع لذلك كله وهو التعريف والبيان والالهام. فالقائل اذا قال اهدنا الصراط المستقيم هو طالب من الله ان يعرفه اياه هذه واحده ويبينه له الثانيه ويلهمه اياه هذه الثالثه ويقدره عليه هذه الرابعه فيجعل في قلبه علمه وارادته والقدره عليه. فجرد الفعل من الحرف واتى به مجردا معدا بنفسه اهدنا الصراط مش اهدنا الى ولا اهدنا للصراط المستقيم اهدنا الصراط يجمع ايه الاله وايه واللام، يبقى ده تجمع كله. وجرارا معدل بنفسه ليتضمن هذه المراتب كلها ولو عدي بحرف تعين معناه وتخصص بحسب معنى الحرف فتأمله فإنه من دقائق اللغة وأسرارها، من دقائق اللغة وأسرارها. مسألة تمنى تكلمنا عليها بكده. طيب المسألة التاسعة، قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، يعني صراط الذين ايه امت عليهم، لا المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم. طب ايه الفرق نقول ولا نعديها دي؟ ها نقولها. طيب هو هيقول لك شوف ابن القيم كلام عجيب يا اخي، عشان تعرف ان كل حرف في القرآن سواء انت فهمت او ما فهمتوش عارف المقصود له معنى. ايه الفاتحه انت بتقراها على الطرق، مش انت هم المجرمين بقى اللي هم. طيب انا قال ايه غير المغضوب عليهم ولم يقل لا لا المغضوب عليهم. فيقال طب ومين اللي جالك عشان هندي له كذا، هنعطي ده كذا وده كذا، مين اللي جالك؟ كله جهان العالم لا الجاهل. يعني مش غير ان ايه نفي ان الجاهل جس واثبات ان العالم ايه جس، خلاص ما فيهاش غير كده. طيب انما غير لا فيها معنى ثاني هنشوف ان شاء الله. طيب واما غير فهي تابع لما قبلها وهي صفة ليس الا صفة. خلي بالك يبقى غير دي مش عملية عطف بقى، عملية صفة. طب تفرق ايه؟ بقول لك كما فات واخراج الكلام هنا مخرج الصفة احسن من اخراجه مخرج الايه العطف. خلي بالك وهذا انما يعلم اذا عرف فرق ما بين العطف في هذا الموضع والوصف. فتقول لو اخرج الكلام مخرج العطف وقيل صراط الذين انعمت عليهم لا المغضوب عليهم لم يكن في العطف بها اكثر من نفي اضافه الصراط الى المغضوب عليهم كما هو مقتضى العطف. فانك اذا قلت جاءني العالم للجاهل لم يكن في العطف اكثر من نفي المجيء عن الجاهل واثباته للايه للعالم. واما الاتيان بلفظ غير غير المغضوب عليهم خلي بالك فهي صفه. يعني ايه برضه؟ يعني صفه لما قبلها فافاد الكلام معها وصفين بشيئين. شفت الكلام دي مش موجودة في لا انها موجودة في غير. فأفاد الكلام معها وصفين بشيئين ووصفهم بشيئين، احدهما انهم منعم عليهم والثاني انهم ايه مغضوب عليهم. شوف الغير افيت ايه افيت الاثنين، لان عمت عليهم ادي واحدة والتانية ايه غير مغضوب ايه. لما هو في الحديث احل عليكم رضواني فلا ايه اسخطوا عليكم عدوا ابدا. يبقى شوف الغير هنا افادت معنين اثنين، مش بس افادت اللي هم منعم لا ده منعم عليهم وكمان غير ايه. انما لو قال لا المغضوب عليهم يبقى كانه مفيش علاقه بالمغضوب هنا خلاص وبين المنعم عليه. واضح ولا لا؟ ما انت ممكن يكون واحد مثلا كان حينهم عليه ب100 جنيه فلما خد نصيب من الغضب خد 60 جنيه بس، مش كده؟ لا احنا عايزين ننفي الحكايه دي. لو قلت لا ما نفتهاش، منعم عليه مثلا بستة من عشرة هو بقى عشان خداش لي غضب عليه كده ما خداش خدش من انما لا لا مش هنا غير معناه ايه ان الصفتين دول في حق الموحدين ثابتين اللي هم ايه ان منعم عليه وفي نفس الوقت غير مغضوب عليه. شفت بقى الكلام بتاع ربنا سبحانه وتعالى غير مغضوب عليه فافاد ما يفيد العطف مع زيادة الثناء عليهم ومدحهم فانه يتضمن صفتين، صفة ثبوتية وهي ايه كونهم منعما عليه وصفة سلبية وهي كونهم ايه غير كونهم غير مستحقين لوصف الغضب وانهم مغايرون لاهله. ولهذا لما اريد بها هذا المعنى جرت صفة على المنعم عليهم ولم تكن صفة منصوبة على الاستثناء. كممكن نقول ايه ده واحد سألك يقول لك اسمع هي غير دي ما جاتش منصوبة ليه؟ طبعا اكثركم ما يعرفش منصوبه مرفوعه يعني هنقول ايه بقى ان الله وانا راجعون. طيب يعني مثلا الصراط الذين عملت عليهم غير المغضوب عليهم هتبقى غيره مفتوحه منصوبه ايه ودي بقى استثناء بقى صفه برضه بس الاستثناء. انا بقول لك لا ده جاي مجروره زي مين لا يا شوف بس اسمع بس صراط ايه ادي مضافه ايه وبعدين الذين انعمت عليهم دي كلها ايه مضاف ليها اهو يبقى صراط الذين انعمت دي مجروره فالصفه بتاعتها كمان مجرور غيري. ده بيؤكد اللي ذهب اليه ابن القيم يعني ان غير هنا تفيد الوصفين انهم مش بس منعم عليهم ده كمان ايه ما هماش مغضوب عليهم. ها نعم تفيد تديهم الوصفين الاثنين. لأنها يزول منها معنى الوصية المقصود المقصود لو قال إنها غيره متعش وصية كأنها لا. طيب وفيها فئة أخرى وهي أن أهل الكتاب من يهود ونصارى ادعوا أنهم هم المنعم عليهم ولا لا؟ مش بقول لك أنا سوى الجنة بقول لك والمسلمين يقول لك يا ضريبة دي اللي جايش نسيبها يا ضريبة فالتطالب أما ادعوا كده بقول لك المخلص ولا مخلصة غيره واليهود منتظرين الرئيس بتاعهم من رئيس اليهود الدجال طبعا والنصارى منتظرين الله ينزل لهم ربنا بقى اللي هو المسيح عندهم يعني إنما احنا منتظرين المسيح الحق عليه السلام. طيب ادعوا أنه المنعم عليهم دون أهل الإسلام فكأنه قيل لهم المنعم عليهم غيركم لا أنتم مش أنتم. شوف الفائدة كمان شوف فائدة غير هنا كمان يبقى مش المنعم عليهم بس يبقى جاء من ناحية الموحدين إداهم وصفين إنه مش بس منعم عليهم ده رب ده كمان إيه مش مغضوب عليهم أبدا. طيب والتانيين بقى خلي بالك مش أنتم منعم عليكم أنت هتقعد لا ده المنعم عليهم غيركم أنتم ثابتة لغيركم ومش ثابتة لكم أنتم أبدا خلال غيركم لا أنتم وقيل للمسلمين المغضوب عليهم غيركم لا أنتم فاللي كانوا بلفظة غير في هذا السياق أحسن وأدل على إثبات المغايرة المطلوبة فتأمله وتأمل كيف قال المغضوب عليهم ولا الضالين ولم يقل اليهود والنصارى مع أنهم هم الموصوفون بذلك تجريدا لوصفهم بالإيه بالغضب والإيه والضلال. صحيح يعني ما الحديث كده اليهود مغضوب عليهم والنصارى إيه ضالون مش معنى جاب الصفة دي ما كان يقول يهود ونصارى وخلاص لا لا فوائد عديدة منها ايه الان باقي الفوائد ستأتي ان شاء الله. تجريد الوصفين بالغضب والضلال الذي به غايروا المنعم عليهم ولم يكونوا منهم بشريك لان الانعام المطلقة ينازل الغضب والضلال فلا يثبت لمغضوب عليه ولا ضال فتبارك من اودع كلامه من الاسرار ما يشهد بانه تنزيل من حكيم ايه حميد. المسألة 10 لا يمكن بقى نتكلم فيه صعب دي خالص لغة بقى وايه عملية المسألة 11 قلناها اللي هو البدل ومش قلناها مسألة 12 دي من أهم المسائل الحمد لله اللي لحقناها قبل ما ايه ما يطول الوقت هي دي بقى المسألة اللي هي من أخطر ما يكون نطول فيها شوية إن شاء الله. أما المسألة 13 وال 14 بإذن الله لغاية 13 سهلة وسريعة أما 19 لغاية 20 فخلناها الدرس الماضي. تعالى شوف بقى كده ما وجه تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى مع تلازم وصفي الغضب وايه والضل. وفي واحد مغضوب عليه مول ضل وفي واحد ضل محبوب عند الله ده متلازمين الوصفان متلازمه اي واحد مغضوب عليه فهو ايه ضل واي واحد ضل فهو مغضوب عليه. امال ليه بقى هنا التفكير بقى هنا المغضوب عليه يهود واخد بالك والضالين ايه نصارى؟ قال لك الجواب هي المساله سهله عشان نحرى مش عايز شرح سهله ان يقال هذا ليس بتخصيص يقتضي نفي كل صفة عن أصحاب الصفة الأخرى فإن كل مغضوب عليه ضال وكل ضال مغضوب عليه لكن ذكر كل طائفة بأشهر وصفيها وأحقها به وألفقه بها وأن ذلك هو الوصف الغالب عليهما وهذا مطابق لوصف الله لليهود بالغضب في القرآن والنصارى بالضلال هو تفسير للآية للصفة التي وصفهم بها في ذلك الموضع. أما اليهود فقال تعالى في حقهم عبد فكر الآية ها ما انتش فاكرين ولا الشيخ احمد الشيخ احمد ده لما صحيح لك انا كنت صح ليش بقى التلاش الآية ها بالسامة الآية اللي ذكر الغضب بالله على اليهود سبحانه وتعالى الغضب المتكرر هقولها ايه بالسامة اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما أنزل الله بغى أن ينزل الله صديعا من الشام العبادة فباءوا بإيه بغضب على غضب المغضوب عليهم خلاص اليهود. تتخلي بالك شوف الكلام فيها والكافرين عليهم مهم وفي تكرار هذا الغضب هنا أقوال وفي تكرار هذا الغضب هنا إيه أقوال أحدهم أنه غضب متكرر في مقابلة تكرر لكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم والبغي عليه بغضبهم ومحاربته بغضب كافر فاستحقوا بكفرهم غضبا وبالبغي والحرب والصد عنه غضبا آخر ونظيره في قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يجب لهم عذابا فوق الإيه يقول لك قول يعني غضب على غضب فالعذاب الأول بكفرهم والعذاب الذي زادهم إياه بإيه بصدهم الناس عن سبيله. طب القول الثاني أن الغضب الأول بتحريفهم وتبذيلهم وقتلهم الأنبياء والغضب الثاني بكفرهم بالإيه بالمسيح والقول الثالث أن الغضب الأول بكفرهم بالمسيح والغضب الثاني بكفرهم بإيه؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. والصحيح في الآية ابن القيم أن التكرار هنا ليس المراد به التثنية التي تشفع بالواحد أو تشفع بالواحد التي تشفع الواحدة، بل المراد إيه؟ غضب بعد غضب. يعني لو تكرر منهم ما يجب الغضب 100 مرة يبقى لهم غضب على غضب على غضب على غضب لغاية كم مرة؟ لغاية 100 مرة. بس ده حسب تكرر كفرهم وإفسادهم وقتلهم الأنبياء وكفرهم بالمسيح وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ومعاداتهم لرسل الله إلى غير ذلك من الأعمال التي كل عمل منها يقتضي إيه؟ غضبا على حدته. وهذا كما في قوله فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر إيه؟ كرتين. يعني إيه؟ مرتين بس؟ لا، أي كرة بعد كرة، لا مرتين فقط. وقصد التعدد في قوله فباء بغضب على غضب أظهر ولا ريب. ليه؟ خلي بالك، ولا ريب، ولا ريب أن تعطيلهم ما عطلوه من شرائع التوراة وتحريفهم وتبديلهم يستدعي غضبا، وتكذيبهم الأنبياء يستدعي غضبا آخر، وقتلهم إياهم يستدعي غضبا آخر، وتكذيبهم المسيح وطلبا قتله ورميهم أمه بالبهتان العظيم يستدعي غضبا آخر، وتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم يستدعي غضبا آخر، ومحاربتهم له وأذاهم لأتباعه يستدعي غضبا آخر، وصدهم من أراد الدخول في دينه عنه يستدعي غضبا آخر. فهم الأمة الغضبية أعاذنا الله من غضبه، فهي الأمة التي بدأت بالغضب المضاعف المضاعف المتكرر، وكانوا أحق بهذا الاسم والوصف من النصارى. فقال تعالى بشأنهم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل من القردة والإيه والخنازير وعبد الطاغوت. الشاهد هنا هو إيه؟ وغضب عليه. فهذا غضب مشروع باللعنة والمسخ، وهو أشد ما يكون من الغضب. وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وأما وصف النصارى بالضلال هذه قوله تعالى قل يا أهل الكتاب، لا مش تعالى، لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سبيل السبيل. فهذا خطاب للنصارى لأنه في سياق خطابه معهم بقوله لقد كفر الذين قالوا أن الله المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إلى قوله وضلوا عن سبيل السبيل. فوصفهم بأنهم قد ضلوا أولا ثم أضلوا إيه كثيرا وهم أتباعهم. فهذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حيث ضلوا في أمر المسيح وأضلوا أتباعهم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ازدادوا ضلالا آخر بتكذيبهم له وكفرهم به فتضاعف الضلال في حقهم. هذا قول طائفة منهم الزمخشري وغيره وهو ضعيف، وهو ضعيف في تفسير ضلال النصارى ليه. خلي بالك، فإن هذا كله وصف لأسلافهم الذين هم لهم تبع. فوصفهم بثلاث صفات، أحدها أنهم قد إيه قد ضلوا من قبلهم، والثاني أنهم أضلوا أتباعهم، والثالث أنهم ضلوا عن سبيل السبيل. فهذه صفات لأسلافهم الذين نهي هؤلاء عن إيه عن اتباع أهوائهم. فلا يصح أن يكون وصف للموجودين، ما يجيش يطبق الآية على النصارى الموجودين النهارده. فلو أضل من قبل ومن قبل بتوع زمان قبل النبي عليه الصلاة والسلام هم حضروا قبل النبي لأسلافهم. أقول لك فلا صح أن يكون أصلا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم المنهيون أنفسهم لا المنهي عنهم. فتأملوا وإنما سر الآية، شوف بقى عملاقة ابن القيم حيقول إيه، وإنما سر الآية هو القراءة دي متعبة أتمنى ولا إيه؟ وكان سهلة مش خلص شرح عملاقة ابن القيم طبعا أحسن وأصوب وأوجز. طيب وإنما سر الآية أنها اقتضت تكرار الضلال في النصارى ضلالا بعد ضلال لفرط جهلهم. شوف بقى الكلام، يبقى النصارى بتوع زمان دلوقتي تكرار الضلال في الايه في النصارى، يبقى تقول النصارى بتاع دلوقتي بس ازاي؟ لان في ضلال بعد ضلال. خلي بالك ضلالا بعد ضلال لفرط جهلهم بالحق، وهي نظير الآية التي تقدمها في تكرار الغضب في حق اليهود. ولهذا كان النصارى أخص بالضلال من اليهود. ووجه تكرار هذا الضلال أن الضلال قد أخطأ خلي بالك نفس مقصوده فيكون ضالا فيه، فيقصد ما لا ينبغي أن يقصده ويعبد من لا ينبغي أن يعبده، وقد يصيب مقصودا حقا لكن يضل في طريق صلبه والسبيل الموصل إليه. فالأول ضلال في الغاية والثاني ضلال فيه في الوسيط. ثم إذا دعا غيره إلى ذلك زي الأئمة بتوعهم فقد أضل الله أيضا ولا لا؟ وأسلاف النصارى اجتمعت لهم الأنواع الثلاث فضلوا عن مقصودهم حيث لم يصيبوه وزعموا أن إلههم إيه؟ بشر يأكل ويشرب ويبكي وأنه قتل وصلب وصفع. فهذا ضلال في نفس المقصود حيث لم يظهروا به وضلوا عن السبيل الموصلة إليه فلا اهتدوا إلى المطلوب ولا إلى الطريق الموصل إليه ودعوا أتباعهم إلى ذلك فضلوا عن الحق وعن طريقه وأضلوا كثيرا فكانوا أدخل في الضلال من اليهود. فوصفوا بأخص الوصفين والذي يحقق ذلك أن اليهود إنما أتوا من فساد إيه؟ العلم ولا إيه؟ من فساد الإرادة والحسد. اليهود عارفين وفاهمين كما يعرفون أبناءهم. زي أقول لك إيه ومعرفة لمحمد الأشاد على تسلم من الكتب العنظر. بس أقول لك إن اليهود إيه أتوا من فساد الإرادة والإيه والحسد وإيثار ما كان لهم على قومهم من الشحت والرياج فخافوا أن يذهب أن يذهب بالإسلام أو أن يذهب بالإسلام النصيب بتاعهم اللي كان الإسلام ضيعه. فلم يؤتوا من عدم العلم بالحق فإنهم كانوا يعرفون أن محمد رسول الله كما يعرفون أبناءهم. من اللي فضحهم بكذا؟ ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا لم يوبخهم الله تعالى فبلغ ويقرعهم إلا بإرادتهم الفاشلة من الكبر والحسد وإثار السحت والبغض وقتل الأنبياء. وردخ النصارى بالضلال والجهل الذي وعدهم العلم بالحق. الشقاء والكفر ينشأ من عدم معرفة الحق تارة ومن عدم إرادته والعمل به أخرى يتركوا منها. فكفر اليهود أو فكفر اليهود نشأ من عدم إرادة الحق والعمل به وإيثار غيره عليه بعد معرفته فلن يكن ضلالا محضا. أما كفر النصارى فنشأ من إيه؟ جهلهم بالحق وضلالهم فيه. فإذا تبين لهم أيوة انتبه انتبه واحد من النصارى فيهم وما أكثر الفاهمين وعندهم قصص كثير جدا ماشيين على الإسلام ومسلمين بس مدريين وطبعا ضعيف كبير فيهم ما بيعلنش ليه خايف من إيه إنما ده اللي حاصل. بس إيه بس واحد عارف لكن ما لاش الحق. فإذا تبين لهم خلي بالك وآثروا الباطل عليه أشبهوا الأمة الغضبية لأنه عرف ومع بعد ما كان ضل بس أشبهوا الأمة الغضبية من ناحية إيه؟ إنه عرف ومع ذلك لم إيه؟ لأنه عشان يتبع هيخسر كتير. عرف الحق بس هيخسر كتير بقى في الدنيا والرئاسة بتاعته والوجاهة بقى ده كل ما كسبه لأنه شغال معاهم وعمال يقول لك النسيق والمخلص والتعصب للكنائس والتخطيط والبتاع. تبين الحق قال لك يا نهار ده محمد حق يا ولد ده الإسلام حق يا ولد يا خبر ده احنا يجب نفهم الله ازاي بقى لك بس انا هضيع كده ده انا مش عاطف ده كل حاجة عاطف يا عم خلاص بقى كله كويس وخلاص. شوف الكلام جه ازاي فإذا تبين لهم وآثروا الباطل عليه أشبه الأمة الغضبية وبقى مغضوبا عليهم ضالين. ثم لما كان الهدى والفلاح والسعادة لا سبيل إلى نيله إلا معرفة الحق وإيثاره على غيره وكان الجهل بمنع العبد من معرفته بالحق والبغي بمنعه من إرادته كان العبد أحوج شيء إلى أن يسأل الله تعالى كل وقت أن يهديه الصراط المستقيم. أو العبارة دي ثاني. ثم لما كان الهدى والفلاح والسعادة لا سبيل إلى نيله إلا بمعرفة الحق. من حيعرف الحق بقى؟ ربنا عشان ما تبقاش زي مين؟ زي الهدى وإيثاره على غيره. وكان الجهل يمنع العبد زي جهل النصارى كده من معرفته بالحق والبغي يمنعه من إرادة الحق. كان العبد إيه؟ أحوج شيء أن يسأل الله تعالى كل وقت أن يهديه الصراط الإيه؟ المستقيم تعريفا وبيانا وإرشادا وإلهاما وتوفيقا وإعانة فيعلمه ويعرفه فيعلمه ويعرفه ثم يجعله مريدا له قاصدا للاتباعي فيخرج بذلك عن طريقة المغضوب عليهم الذين عدلوا عنه على عمد وعلم والضالين الذين عدلوا عنه عن جهل وضلال. اسمع كم ده كل ده علينا احنا على حال الأمة المنكوبة الآن. انا دخلت في الهم في المهم اصل الحديث على يهود النصارى مش هينتهي انما الوقت الضيق ده انا بتحدث فيه عن مين؟ عنك انت يا مسلم يجب تستحضر ايه وانت بتقول ايه غير المغضوب عليهم ولا ايه ولا الضالين. تبقى عارف ان الشقاء كله جه من ايه؟ من اللي عارف وما عملش او من اللي جاهل واخد بالك فلا ابال مش عارف. فانت من حق وزي ما قلت لك ان انت علمك ايه في الاسلام قليل جدا لما شفنا مراتب الهداية وأنواع الهداية وحاجتنا الهداية إيه وأكثر من أنت عارف ما بتعملش بقى أو ده سبب غضب ولا لا. فده فرع اليهود كنت تعرف حاجة في الدين وما تعملش بها ده فرع على إيه عن إذا أنت مغضوب عليه جزئيا لأنك عارف وما بتعملش. واضح الكلام ده لما جلس اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم أيوة والله صحيح ده علم رأس كلب صحيح يا سلام إنما أنت مش داخل فيهم طب أنت ليك أجزاء منهم الخاطر كله هنا إن كل الناس نعمة بني إسرائيل إيه لكم أن كانت كل حلوة في القرآن إيه لكم وكل مرة في القرآن إيه لا. أي مصيبة أي حلوة اليهود النصارى أي مصيبة أي اليهود النصارى مش إحنا نحاك بس أنت عايز نحن بقى أما أنت بتقول غيرهم ليه طيب لما أنت لما تيجي الوردة بالنسبة لك يعني تسأل ربنا غيرهم ليه طيب وخايف منهم ليه هم اليهود أهل الكتاب ولا لا والنصارى أهل الكتاب ولا لا وأنت أهل الكتاب بس مش اصطلاحا يعني القرآن ده مش كتاب انت مش قال القرآن ده اهل الكتاب بس مش اصطلاحا يعني قال الكتاب طيب يبقى شوف اهل الكتاب وراح فين مخلدين في النار ايه اللي يمنع انك تبقى زيهم يعني ما مش كانوا اهل الكتاب زيك ضلوا ولا لا بالحسد والبغي والبتاع اللي قلناها دلوقتي عشان تبقى صاحي ومصحصح على الكلام ده والثانيين ضلوا بالايه بالجهل وتقليد القاده والمخلص مش المخلص والجبت بقى الاوهام والكلام ده يبقى رعف ده يا الاثنين من ايه طب انت زيهم انت احسن منهم في ايه وانت ممكن تضل في اي لحظه بضلال اليهود او بضلال ايه النصارى واكثر الامه وقع في هذا الضلال ومحسوب عند الله في كشف اليهود وكشف النصارى ومش دريان ومن يتولهم منكم فانه ايه منهم ومع ذلك اقول ايه اهدنا الصراط المستقيم الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واقف برضه ايه كده في الصلاه ويطلع بره يقول لك اليهود ناس متشوخ ده احسن من المسلمين والنصارى ده اصدق منهم ده عندهم جمهور عنهم وكل مصالحه كله معاهم وبتاعوا البلاء الاسود اللي احنا عايشينه ده فالكلام ده قلنا مش رجل النصارى تعلق الشماعه لا يا اخويا خد عليك انت ايش معاك من قلبه ليه خلي بالك ايش من قلبه ليه وكان السلف يقولون خلي بالك ده من فسد من علمائنا ففيه شبههم بمن؟ باليهود. كم عالم الآن فسده؟ لهم عدد النهارده؟ قول كم عالم صالح؟ انفسد من علمائنا ففيه شبههم من اليهود وانفسد من عبادنا ففيه شبههم من الايه؟ من النصارى. وهذا كمال إن انفسد من العلماء فاستعمل أخلاق اليهود من تحريف الكلمة عن مواضعه وكتمان ما أنزل الله وحاجات ثم أنزل الله حاجة يقدر يكتمه؟ السلام خير يقدر يكتمه؟ يكتب مش حجم النصوص يكتب المعاني ويكتب المناطات ولكن الآية دي اصلها ايه يا عم يجي في الحاكم يقول لك الله يا عم الكلام ده في الهدى والنصار يا سلام الهدى والنصار ما يحكوش ما انزل الله يبقى كفار انما انت مسلم ما تحكوش ما انزل الله لا تبقى مسلم برضه بس انت ايه كخة شوية بس كده يا اخي بقى الشيخ لما يسرق يبقى لأ حلال انما الراجل العام لما يسرق ده هو ده اللي قطع رقبته مش يبقى كده ده العمليه معكوسه بقى موازين مقلوبه وكتمان ما انزل الله اذا كان فيه فوات غرضه وحسد من اتاه الله من فضله وطلب قتله وقتل الذين امرنا بالقسط من الناس ويدعونهم الى كتاب ربهم وسنه نبي الى غير ذلك من الاخلاق التي ذم بها اليهود من الكفر واللي والكتمان والتحريف والتحيل كل حطه في الامه والله والتحيل على المحارم وتلبيس الحق بالباطل فهذا شبهه باليهود الظاهر واما من فسد من العباد واما من فسد من العباد فعرض الله بمقتضى هواه بمقتضى ايه هواه لا بما بعث به او لا بما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وغالى في الشيوخ وما اكثرهم الان والله وغالى في الشيوخ المشيخ يقول كلمه تنزلش الارض الآية والحديث ولكن ربنا الحاجة لرسول الحاجة وغالى في الشيوخ فأنزلهم منزلة الربوبية وزاوز ذلك إلى نوع من الحلول أو الاتحاد فشبهوه بالنصارى ظاهر فعلى المسلمين أن يبعد من هذين الشبهين غاية البعد أن يبعد من هذين الشبهين غاية البعد ومن تصور الشبهين والوصفين وعلم أحوال الخلق علم ضرورته وفاقته إلى هذا الدعاء الذي ليس للعبد دعاء أنفع منه ولا أوجب منه عليه، وأن حاجته إليه أعظم من حاجتي إلى الحياة والنفس، لأن غاية ما يقدر بفوت الحياة والنفس موته، وهذا لو فقد الهداية للصراط المستقيم يحصل له بفوته إيه؟ شقاؤه في الأبد. فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، إنه قريب مجيب. قبل ما ننتقل بقى المسألة في 13 وال 14، هو 13 سنة يعني عشان احتمال ما الحاجة غلط وما فيش دروس تانية، يعني 13 عبارة عن ايه؟ تقديم المغضوب عليهم على الضالين ليه؟ ما كان قال الضالين الاول، اظن كل واحد ممكن يستنبطها دي. يقول لك في وجوه عديدة، احدها انهم متقدمون عليهم بالزمان يهود ابو النصارى، الثاني انهم كانوا هم الذين يلون النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده لا؟ كانوا في المدينة وبتاع، والنصارى كانوا بعيد قوي مجران وبتاع من اهل الكتابين، فإنهم كانوا جيرانهم في المدينة والنصارى كانت ديارهم نائية عنهم، ولهذا تجد خطاب اليهودي والكلام معهم في القرآن أكثر من خطاب النصارى، كانوا في سورة البقرة ومائدة وآل عمران وغيرهم من السور. الثالث أن اليهود أغلظوا إيه؟ كفر من النصارى، ولهذا كان الغضب أخص بهم واللعنة والعقوبة، فإن كفرهم عن عناد وبغي كما تقدم، فالتحذير من سبيلهم والبعد منها أحق وأهم بالتقديم، وليس عقوبة من جهل كعقوبة من علم وإيه وعاند. الرابع وهو أحسنها أنه تقدم ذكر المنعم عليهم والغضب ضد الإنعام، والسورة هي السبع المثاني فتذكر فيها الشيء وإيه مقابله، فذكر المغضوب عليهم مع المنعم عليهم فيه من الازدواج والمقابلة ما ليس في تقديم الضالين. فقولك الناس منعم عليهم ومغضوب عليهم، كانت مسألة 14، بلاش نعد بس مسألة 12 عشان قبل ما ننتقل، لأن الوقت قد إيه لا يصرفنا. تعال بقى سيدي، هو المجلد 17 صفحة 432، ده للشيخ الإسلام ابن تيمية، المجلد 17 موافقة اللي هو فيه شرح سورة الإخلاص والأحد والصمد، واللي عايز بقى يتوغل في المعاني. تعال بقى شوف الكلام بيتعرض لإيه؟ الآيات أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، الآيات دي عليك أنت بقى تقراها، قال 75 كده إلى 80 مثلا، تقرأ أنت الآيات دي. بيسقط، شوف العمالقة بتاع المسلمين، عمالقة والله والله العظيم عمالقة، شوف بيشرح الآيات مش على اليهود والنصارى، ده نصارى مين وبيشرح علينا إحنا، بيشرح على المسلمين عشان نستفيد، لكي يحذر كل منا أن يوقع فيهم اليهود ومين؟ والنصارى، اسمع شوف بيقول إيه؟ بيقول وأيضا فإن الله قال، مع إنه ما كانش بيتكلم في القضية دي يعني، وده كان بيتكلم فين؟ في مسألة قلنا من القرآن لابد إن يكون كل معانيه معروف، حتى لو كان لعالم واحد، فيش حاجة اسمها في القرآن حاجة مش معروفة أبدا، يا سيدي انتصر لهذا القول بكلام طويل جدا ونفيس وعظيم. هو تعالى الشيخ الإسلام بيتكلم كأن حنفية بالماء العذب في صحراء ننسيها رمضاء كمان، بيبقى الشيخ الإسلام كده. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا امانيه وانهم الا يظنون، امانيه يعني ايه؟ فلوس، يعني يمسك المصحف يقول لك ايه؟ ختمته كويس، طلعت بايه؟ مش عارف، ختمته خلاص، اهي دي الامانيه. اي والله العظيم متهيألي كلنا كده امانيه يعني، الا ما رحم الله، واخد بالك؟ هو خير في قراءة القرآن، بس قراءة القرآن مفيش حاجة لازقة، مفيش فتحة خالص غلط كامل كده، مفيش فتوحات خالص كده، انت بتقرا القران كله كده اهو، مفيش معنى جه على بالك ولا حل لك مشكله ابدا، ده ايه الغدائي ده؟ ايه زرقهم ده؟ يبقى امانين عن القراءه. طيب فذم هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب الا امانين، كما ذم الذين يحرفون معناه ويكذبون، فقال افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوهم يعني الى قوله افلا تعقلون. طيب فهذا احد الصنفين، قال تعالى ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني اي تلاوه وانهم الا يظنون، ادي واحد ادي فريق. ثم ذم الذين يختارون كتبا يقولون هي من عند الله وما هي من عند الله، فقال فقال وراءه فويل للذين يكتبون الكتاب ايه بأيديهم ويكون هذا ما هو ايه من عند الله وهو. طيب الآن معنا شايف اللي بيألف كتاب النهارده في تحريم النقاب يقول لك ما ده من عند الله، وجايب لك ايه مليار دليل، طبعا مش دليل ولا حاجه، دليل شيطان، شايف البلاء اهو، ويقول هو من عند الله. انت بس بعد التحريف اللي حرف الانجيل والتوراة، طب القرآن ما هو يصل العلم اهو والدين محرف الناس، هو كمان تحريف برضه خلي بالك ده اللي عايز يقول شيخ الاسلام قبل ما الوقت يخلص صوم الحشر. وهذه الاصناف الثلاثه تستوعب اهل الضلال والبدع واشرحها. فان اهل البدع الذين ذمهم الله ورسوله نوعان: احدهما عالم بالحق يتعمد خلافه اللي هو زي اليهود مش كده، والثاني جاهل متبع لايه لغيره زي مين زي النصارى. فالاولون يتبعون ما يخالف كتاب الله اللي هم اليهود ويقولون هو من عند الله، وده كتير جدا في المسلمين النهارده واخد بالك، زي اللي بيقول مثلا لاصحاب السلطه هيديله حماس، وهو لو عرف ربنا بيوصل البيوت ازاي الميه اللي عليها نار لو شاف الايه بتاع الدرون كباس مش حد هيحتمي بالسلطه ابدا، هيخاف من ربنا اكتر من السلطه، لان نشوف السلطه تعمل لك تحميك ازاي ازاي تحميك، لان نشوف ميه ربنا والنار اللي عليها شايلها ازاي، وفي عز المطر فوق غزه يحترق في عز المطر الميه نازله سيول والنار طالعه فوق ايدك. لا اله الا الله. بس لما ياتي باس الله ثم هي مستدرجون واقعين في سنه الامهال والاستدراج. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متظاهر ان انا هقع في المطب ومش هقع اخلص. فالاولون يتبعون ما يقال كتاب الله ويقولون هو من عند الله اما احاديث مفتريات. شفت بقى ازاي؟ شوف التحديد ازاي مش هيغير في ايه بس هيجيب حديث ايه، ولما تتكلم يقول لك انت في البخاري وما فيش مش وما فيش حد سمع عنه خالص من اهل الحديث خالص يعني لا اصل له واخد بالك عليه وعلى ان معناها باطل كله. طيب يقول لك في البخاري يشتغل الناس مش عارف يقول لك البخاري فخلاص يا عم. طيب ويقول هو من عند الله اما هو يستاهله وربنا بيبعث لهم ده ليه يستاهله يقدر لهم ويقيد لهم شيطان الانس ده ليه يستاهله هم يستاهلوا كده. اما احاديث مفتريات واما تفسير وتاويل للنصوص ايه هو الحديث بيقول ايه لنتبعنا سنة من كان حيجي ان شاء الله عبد الله واما تفسير وتاويل النصوص باطل. يقول ثاني فالاولون يتبعون ما يخالف كتاب الله ويقولون هو من عند الله اما احاديث مفتريات واما تفسير وتاويل النصوص ايه باطل. النصوص سواء القران او السنه يقول لك النص ده معناه كذا ويعقدون ذلك لما يدعونه من الراي والايه والعقل. لو يجي في الفتوى يقول الحاكم انت عايز نقول ايه من غير ما يقول له شايف الحاكم يميل الى كذا خلاص يقول لك الايه تقول كذا نقول له تعالى ناقش العلماء يقول لك مش علماء دول ميت سمكري انه عايز ايه ان الله وانا اليه راجعون فيه هدى اكثر من كده بقى. واما تفسير وتقول النصوص باطل ويعضدون ذلك لما يدعونه من الراي والعقل خلي بالك وقصدهم بذلك الرياسه والايه والماكر عايز العلو والفلوس والوجاه. فهؤلاء يكتبون الكتاب بايديهم ليشتروا به ثمنا ايه قليلا فويل لهم مما كسبت ايديهم من الباطل وويل لهم مما يكسبون من المال على ذلك. وهؤلاء اذا عرضوا بنصوص الكتب الالهيه وقيل لهم هذه تخالفكم حرفوا الكلمه عن مواضعه بالتاويلات الفاسده لك الايه دي ما تريدش كذا قال الله تعالى افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما ايه ما عقلوه وهم يعلمون. عقلوه يعني فهموه وعارفين مواضعه فين الايه دي هنا مكان دي هنا ومكان دي هنا. طيب النوع الثاني هو ايه الجهال. فهؤلاء الاميون الذين لا يعملون الكتاب الا ايه امالين. اكثر المسلمين النهارده يقرا القران مش فاهم ولا حرف فيه يقرا الفاتحه والصلاه مش عارف العظيم يعني ولا التسبيح يعني ولا الحمد ولا اي حاجه من قلناها معانا الصلاه دي ونيجي نقولها ما يجيش حد. معظم الدروس كنا عن الثلاث او الاربع ابص الاقي نصف العدد ده اللي احد. انا كنت بتحسر مش عليا انا وانا عارف حد ولا عدد انا بهرب من الناس. انما المشكله في ازاي هنقابل ربنا سبحانه وتعالى مش عارف بنصلي مش فاهمين حتى معاني الصلاه دي ازاي انا مش عارف اهل الزمن دول واثقين قوي من نفسهم ازاي كده. لا حول ولا قوه الا بالله. الجهال هؤلاء الميون الذين لا يعملون الكتاب الا امانيين وانهم الا ايه يظنون. فعن ابن عباس وقتاده في قوله من اميون طيب وهيشرح امانيه يعني الا تلاوه ليه وهيقول فيها كلام عظيم جدا ارجع له انت بقى. وهيقول اميون يعني ايه اثبات العلماء شرحناها قبل كده في سوره الجمعه انا بس عايز اوصل الى ايه خلي بالك هيصدر كلام شيق جدا عن معنى الأمية. طيب بسم الله شوف بقى سيدي. وإذا كان الله نقول ثاني فكان المثل نذكر الذين لا يعقلونه هم الذين لا يعلمونه إلا أمني فإن القرآن أنزله الله كتابا متشابها مثانية ويذكر فيه الأقسام والأمثال فيستوعب من الأقسام فيكونوا مثانية ويذكر الأمثال فيكونوا إيه متشابهين. هذه زبد دي بس فيش وقت. وهؤلاء وإن كانوا يكتبونها ويقرؤون فهم أميون من أهل الكتاب كما يقول محيش أميون برضه تنسيبك من المعنى الثاني. وإذا كان الله قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون الكتاب إلا إيه تلاوة دون فهم معانيه. وده أنا عايز أقوله بقى كما ذم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه من بعد ما عقلهم يعلمون دل على أن كلا النوعين مذموم. الجاهل الذي لا يفهم معاني النصوص والكاذب الذي يحرف الكلمة عن عن مواضعه. وهذا حال أهل البدع فإنهم أحد رجلين إما رجل يحرف الكلمة عن مواضعه ويتكلم برأيه ويؤوله بما يضيفه إلى الله فهؤلاء لا يكتبون فهؤلاء يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله. يا مش دول اليهود بس أو النصارى بس لا يا دول مين اللي عندنا احنا اللي عمال يحرف في المعاني ويغير في ده ويجعلون تلك المقالات التي تدعوها هي مقالة الحق وهي التي جاء بها الرسول والتي كان عليها السلف ونحو ذلك ثم يحرفون النصوص عليه تعارضها. فهؤلاء إذا تعمدوا ذلك تعمدوا خلي بالك إذا تعمدوا إيه ذات وعلموا أن الذي يفعلونه مخالف للرسول يعني عارفين الرسول عشان أمر بغير هذا وأعلن غير هذا غير الرسول فهم من جنس هؤلاء اليهود. وهذا يوجد في كثير من الملاحدة ويوجد في بعض الأشياء في غيرهم. تعلم علماء أجلاء مجاهدين ومع ذلك ابتدعوا وصاروا مبتدعة في تأويلهم أو ردهم للنصوص الثابتة في الصحيحين ما يتعلق بالمسيح الدجال وبنزول المسيح عليه السلام وبيأجوج ومأجوج وبأشراف الساعة الكبرى. يعني شيء عجيب بس تعالى يقول أسماء حتى لا نشوه ال. وأما الذين قصدهم اتباع الرسول عليه السلام وليس بيتكلم في النوع الأول خلي بالك النوع الأول هو إما رجل يحارب يتكلم عن مواضيع كده فألف ده نوعين ألف وبه ألف إيه علموا أن الذي يفعلونه مخالف الرسول يبقى ده متعمد. طيب النوع الثاني قصدهم اتباع الرسول ظاهرا وإيه وباطنا يعني دول مش قصدهم المخالف بس غلطوا فيما كتبوه وتأولوه. فهؤلاء ليسوا من جنسهم لكن قد وقع بسبب غلطهم ما هو من جنس ذلك الباطل كما قيل إذا زل العالم زل بذلته إيه عالم. وهذا حال المتأولين من هذه الأمة المتأولين من هذه الأمة. وإما رجل الثاني بقى هو شحنا قلنا رجلين إما واحد من اثنين مش حال أهل البدع أحد رجلين الأول ذكرناه وقلنا ألف وبيت. النوع الثاني إما رجل مقلد أمي إذا أكثر من سنة لا يعرف من الكتاب إلا ما يسمعه منهم أو ما يتلوه هو يقرأ إيه من المصحف أو يسمع أذاعة القرآن الكريم أو يسمعه في الصلاة يدوب كلمات بس ولا يعرفه إلا أمانية. وفي الحديث طبعا ما يعرفش حاجة كما تعلمون إلا أماني. وقد ذمه الله على ذلك فعلم أن الله ذم الذين لا يعرفون معاني القرآن ولا يتدبرونه ولا يعقلونه يبقى تدخل في إيه في غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا لا كما صرح القرآن بذنبهم. يبقى كلنا كده تقريبا داخلين فيها مش الكلام ده بعيد عننا لا يقود انت احوج الناس الى هذا الدعاء انك تعيط وتبكي بحرقة والله وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب فيمتنع مع هذا ان يقال ان اكثر القرآن او كثيرا منه لا يعلم احد من الخلق الا امني لا جبريل ولا محمد ولا الصحابة ولا احد من الإنس. طبعا شيخ الاسلام هيذكر كلاما عظيما جدا لمن اراد ان ايه ان يرجع اليه وهتكلم عن الخوارج وعن الشيعة وعن يعني فرق يخطف عليهم بقى الايه لان انت طبعا ما تعرفش الفرق يعني برضو الامر يستلزم انك تدرس الفرق عشان تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين وانت بتقول بحرقه يستلزم انك تبقى عارف ان عمالقه زي الفخر الرازي مثلا مفسر عظيم. ومع ذلك لما تشوف التأويل اللي وصل له في الأشعرية الصرفة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه اللي وصل له ده إن لله وإن إليه راجعون حاجات شيء رهيب شيء مرعب يخاف جدا قوي الواحد يخاف قوي قوي والله لا إله إلا الله. يعني أنا طب اسمع تعلمون الشيخ عبد الله بن عمر نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله وألا يحرمنا عجله وألا يفتننا بعده. يعني أحبي أنا معرفوس بس سمعت الشرايط وأعرف أباه جيدا ألاقي من أشوفه إيه كان رجلا من اخلص الناس وانا ذكي على الله واسقاطات يعني عنده ايه سبحانه كان فين الاخ ده وبعدين يفتن بايه بنبقى بقى اللي بيدعي ان هو المهدي. انا اصعب علي اول ان اصبر الناس دول عمالقه والله انه يقعد في بيتي جاك ازاي معني ذلك ان انت ايه فقير جدا انك تعيط في كل فاتحه لانك قابل انك تكفر في اي لحظه وانك تصدع عن هذا الدين وانك تظل ولا لا قابل لهذا قلت له دي ادرس الفرق وانت تعرف والفرق دول كانوا ايه. يا سلام الواحد من الفرق دول لما كان بيتكلم في الدين وقعد يتكلم في اللغه كده ايه تتوه انت يتوهنا ده يتوه كل من على الارض الان. ومع ذلك هو ضال ومش دريان احتي معتزلي جابري جاهمي متكلم وايه شو متكلمون دول عملوا ازاي كتير كده منهم مش افضل الحق. واخد بالك ان مولع في الضلال ده جزء من الغضب على جزء من الضلال. ودي بتصير زي المسلمين النهارده كانوا ايه يقلد الهدى المسار شويه شويه خطوه خطوه ويتنازل ويتنازل والهدي الظاهري هوب لغايه لما بقى قلبه ايه معاهم واصبح بيكرهنا احنا دلوقتي السنيه مكروهين في هذا البلد مش من الحكومة من الشعب قبل الحكومة. لابد ان يكون ذلك في علمكم كل ده من ايه لانه ما هوش عارف يقول اهدنا الصراط المستقيم مش فاهمها اصلا صراط الدين عم تعلم غيره. انا بتكلم على جمهور المصلين مش تاريخ الصلاة دول خا برة انا بتكلم على جمهور المصلين. نحن اهل السنة مكروهون من اغلب المصلين بسبب ان ما فيش اهدنا الصراط المستقيم لا فاهمين معانيها ولا عارفينها وهم موعين فيه عملوا له كل مرة وهو من أول المحاربين للصراط المستقيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الله حيقولي بقى ولا إيه؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. إن شاء الله الدرس المقبل بإذن الله هيبقى برضه الأحد اليوم إن شاء الله بعد صلاة العشاء. وسنعلن في الجمعة هل هنعيد الدرس الأول والثاني من دروس الصلاة ولا لا؟ الدرس الأول والثاني يعني قلت في البداية أنا غير راض على عن الدرسين اللي هم الأول والثاني اللي هم مهمين جدا للناس. الناس لما الآن لما الأولى خرجنا من الدرسين دول دخلنا في الأسماء الحسنى قالوا الله هو كان مشي في الصلاة كويس قوي. إيه اللي خلاه خرج الموضوع كأن الأسماء الحسنى في خارج الموضوع قالوا طب ماشي قولوا استفدنا. لا الدرسين الدرسان ضعيفان سنحاول إن شاء إما أن نحن نشرح الصراط المستقيم يوم الحد احد المقر ان شاء الله صلاه العشاء واما ان احنا نعيد الدرسين واما ان نبدا في مسجد عز الله باختصار الدروس ديت. يعني لسه هنبحث الامر ان شاء الله نشوف ايه ايه المطلوب انها بهذا ان احنا انتهينا الحمد لله من شرح ايه فاتحه الكتاب ومن شرح كل شيء استطعنا ان نشرحه. وكما يقول ابن القيم ذلك كنقره عصفور في بحر من معاني الصلاه والامر يتبقى عليك. أنت الآن حققت الحضور لهذه الدروس وعندك الأشرفة ولا بد أن تحتفظ بالأشرفة. ورجاء الشديد الإخوة والأشرفة ما يأخذوهاش فرصة يعني عرض وطلب. لا الإخوة والأشرفة احنا لا بنحاسبهم ولا بنبقى تطبع ايه انت شايفين احنا بندفع حتى ناس بياخدوا مننا أشرفة. انا بدفع ثمن الشريط 3 جنيه زي اي واحد الأشرفة بتاعتي كلها بدفع فيها زي اي واحد لان واحد بيسجلها لي بياخد ثمن الشريط ثالث يعني لما ما فيش بشتري زي اي حاجه ما فيش حرق. بس بقول ايه اخوة بتوع الاشرفه يعني عليهم بقى يعني عندهم شويه ايه ها ويخفضوا بتاع اشتراك الصلاه دي. دي مساله لابد ان تكون في كل البيوت يعني ما فيش عيب منه يا دوب استهلاك الريكورد اللي بيسجل عليه او الشريط اللي نوضعه بتاع يعني كفايه اول زود ربع جنيه على سعر الجمله مثلا في الشريط لازم يعطيك جنيه. يعني لازم نتعاون على الدور والتقوى فتعمل يا حزب الله اعمل حربنا يا سبحان الله العظيم. يا اخي يجي واحد يدخل وعن تيجي المباحث تقوم منه 2000 شريط 3000 شريط وزعها على بعض يلعبوا بيها. طب ماذا يعني لا اله الا الله يعني شرائط الصلاه دي يجب ان احنا نتعاون فيها على ايه ونستعملها هدايا يعني اللي عايز يهادي يهادي دي بس مش ياخدها بقى كده. ليس من الحكمه ان نضع ايه سلاسل الاذى في رقاب الخنازير لان في ناس عشان صلاه هات مش بلاش هات عشان يملاها تراب انما انت ما تديهاش الا الواحد ايه تتابعه اسمها في ايه هو انت حضرت الصلاه هو انت عشان حضرت الدروس المهمه خلصت انت مهمتك خلصت كده كلا والله العظيم كلا كان جالك اشهر ده زي ما تقول ده الجزء الاول من المهم انما الجزء الثاني ايه لا في جزء قبله استغفر الله يعني في جزء قبله. ايه هو اللي قبله استعاذ لن يعبد الله الا بان يعينك هو سبحانه وتعالى. مش ممكن هتعبد ربنا الا اذا كان هو اللي يجيبك هنا وتسمع وتفهم وتشرب وتعمل. الكلام ده مفهوم ولا لا؟ لابد يا اخوانا ده جهاد حد يعمل حاجه غير الصلاه؟ هو في حاجه مسموح لنا فيها غير الصلاه؟ لازم نجاهد ونجتهد. وازاي كل واحد فينا فيه عليه انه يعمل ازاي؟ يعني هي مصيبه خلي بالك هي مصيبه ان انا ايه؟ انصرف عن هذا المسجد بدل ما اركز فيه هو جنب البيت واستريح ومسجدنا بقول لي انا عايزه براحتي اروح مساجد تانية واخد بالك بهدله وبتاع وايه اعيد نفس غرز الصلاه. طب ليه والناس ما كانتش تيجي ليه؟ هو العلم رخيص للدرجه دي؟ واحد يزق كده طرحه على الناس طرح كده ما الناس تيجي تسمع؟ انما هنعمل اهل الزمان كده والاجر من الله سبحانه وتعالى عز وجل. بس هي محاولة العلم الله مش يعني ايه حتى محاولة الاختصار يعني الاسماء الحسنى حدا تعريف شريعة كده ممكن مثلا الاسماء الحسنى كلها في شريط واحد تعريف شريعة يعني واخد بالك يعني التسبيح مثلا والحمد في شريط واحد الفاتحة كده في شريطين او في شريط واحد يعني حاجات سريعة كده نختصرها ستة سبع دروس مثلا الله المستعان. بعد مثلا العز بالله حيبقى الرحمة المهداة ان شاء الله عدل الايه اختصار لفتحة الكتاب وده انا عارف انه غلط صح لان مفيش بركه في العلم اذا كان فيه مجهود. في قلنا الصدق هو ايه ابن القيم مش شمس قال الصدق هو ايه بذل جهد بذل جهد. انت صادق ان محمد رسول الله انت خايف من نار صحيح البت هو ده الصدق انت مخلص ربنا واحد ومن الحاكميه طغوت وجبته اخلاص الناس الصدق مفيش الصدق ضعيف جدا الصدق يا اخوانا طلب يعني احد يبذل مجهود يرضي المجهود. تمن الشراب دي لو الشريط مثلا بـ2 جنيه ونص 27 شريط بكام؟ 60 جنيه مثلا بدل ما يبقى 27 شريط في 3 بكام؟ 81 ممكن 60 جنيه كفايه واقل من كده كمان وتبقى هديه. في ناس كتير عندها 60 جنيه ديت بيجيب بقى مثلا ايه يعني هنعمل عزومه لواحد من الدعاه مثلا بكام 100 جنيه ولا 150 جنيه. انت لما تدي 27 شريط من دروس الصلاه ده هي لاسره تتنقلها الى اهلها وربنا يهدي على ايديك ايه خصوصا الدعاء خصوصا لما تديها لواحد ناس من الدعاء واحد يقول له ما تعملها في المسجد ما انت عارف بقى حكايه المسجد دي والطبع في المسجد ده انا مشكلتي مفروض يعني في واحد من الاخوه كتب لي ايه يعني رساله بينصحني فيها ان انا اعمل في الميكروفون حاجه كده تبقى الامام ما يمسكش المايك في ايدي يعني وصح والله وعندنا فلوس ايوه عندنا فلوس ونقدر نعملها انما انا عايز واحد بتاع اذاعه كويس